بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس جزاء الظالمين، وبنستكمل مع ميزان العدالة الإلهية، وبنتعلم مع الزواج وحقوق الزوجة وواجباتها. وحنبتدي دروس الزواج إن شاء الله الأسبوع ده يا جماعة، بأن احنا نعرف أهمية الزواج في الإسلام ولماذا نتزوج كويس، لأن منطقة لماذا نتزوج دي منطقة مهمة جدا بتتعلق بالنية في الزواج، وبتأدي الحقيقة النية في الزواج إلى صلاح الزواج، استمرارية الزواج، بركة الله في الزواج، أو العكس لما بتكونش النية هي نية. زي ما احنا هنتعلم النوايا في الزواج إن شاء الله، هنتعلم أن الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى، هنتعلم عن قصة الزواج النية فيه كانت للأسف نية خاطئة، وهي بتعترف بالنية الخاطئة، وكيف أن النية الخاطئة وزواج الصفقات الفاشلة بيؤدي دائما إلى فشل الزواج بطريقة الحقيقة بتكون عجيبة جدا، لولا أن الناس بتكون هي كاتبة قصصها الواحد مش ممكن يتخيل أن في ناس بتعيش في الحياة بالطريقة دي أو بتفكر بالطريقة دي. بس في الأول يا جماعة عشان نبتدي ندخل في مواضيع الزواج ونبتدي نفهمها ونفهم الاحتياجات النفسية، لازم نعرف أن الإنسان مخلوق اجتماعي دايما بيبحث عن التواصل الإنساني مع الآخرين من أول ما يتولد ويخرج من رحم أمه، ويبتدي يظهر أثر المشاعر على البيبي نفسه. يعني البيبي بيبقى لما مامته تيجي جنبه وتقرب تلاقيه يضحك ويبقى فرحان، لما مامته تبعد تلاقيه عيط ويبكي كويس، وده دليل على أهمية ان التواصل الإنساني كويس في فطرة الإنسان. مع تقدم العمر بيبتدي البيبي يكبر ويتفتح بقى على الأهل وعلى القرايب عشان يحقق التواصل الاجتماعي الإنساني كويس. وعشان ندرك قد ايه أهمية التواصل ده مهم للإنسان، لازم نعرف ايه هي الاحتياجات الأساسية للإنسان في الحياة. أول احتياج للإنسان في الحياة هو أن يحافظ على وجوده بالأكل وبالشرب وبالتنفس، دي احتياجات البقاء الأساسية. نمرة 2 على طول الحاجة إلى الأمان كويس، ودي نقطة مهمة جدا عشان نبقى عارفين قد إيه إحنا برضو زي ما إحنا بندي إحنا في احتياجات بناخدها من شركاء العمر ومن حبايبنا اللي ربنا بيديهم لنا في الحياة. الحاجة إلى الأمان. الأمان في الحياة له أنواع، في الأمان المادي، في الأمان النفسي، في الحاجة إلى الحب، إلى الانتماء، إلى التقدير كويس. لازم كل واحد فينا يعرف إن الإنسان وأي إنسان كويس بترتبط حياته وسعادته بقد إيه الاحتياجات بتاعتي أنا محققاها. يعني انا لو محقق الحمد لله ظروف بتوفر لي اكلي وشربي والحمد لله سكن كويس، عندي ناس حواليا بيحبوني بيعطفوا عليا وبيراعوني، في تواصل بيني وبينهم كويس، ده معناه ان شاء الله ان انا عندي سعاده. اهم مشاعر بتحتاجها النفس البشريه هي منطقه الانتماء، ان في ناس انا وهم عايشين مع بعضينا، بننتمي لبعضينا، بنعيش نفس الحياه، لان الانتماء هو طريق الحب. الانتماء والحب هما اللي هيدوك الرضا السكينة. لا البيت ولا الفلوس ولا الوظيفة ولا أي شيء يدي الإنسان السكينة الداخلية والرضا إلا شعور الانتماء والحب. الإنسان دايما بيحتاج إلى الحب والانتماء، وخصوصا في وقت الضيق والشدة والحزن، لما يكون الإنسان في يعني امتحان من امتحانات الحياة كويس بيبقى ده أكتر وقت تقولي. عشان كده الناس دايما تقولك أنا بعرف حبايبي في وقت الشدة. ليه؟ لأن في وقت الشدة بيكون الإنسان في أشد الاحتياج إلى اللي يطبطب عليه ويقف جنبه وياخده في حضنه، ولأنه الإنسان بيكون ضعيف جدا في الشدة، ففي الوقت ده بيبقى الإنسان حساس جدا للمشاعر، فبعرف بالضبط قوي مين اللي وقف جنبي واداني، بحس قوي. فوقت الفرح بيبقوا الناس كتير، الواحد ما بيحسش مين اللي جابت هدية أكبر ومين اللي كانت بتيجي كل يوم. إنما بقى وقت الشدة دي بتبقى النفس البشرية حساسة جدا للحب وللعطاء وللانتماء كويس، وبيحس الإنسان جدا بمين اللي كان بيحبني فعلا ووقف جنبي وعشان خاطري والمنطقة دي كويس. فإذا هي دي دواء الأيام الصعبة، دواء الأيام الصعبة هو الحب والانتماء، ولذلك نتزوج. عشان بس نبقى فاهمين. كنت بنتزوج لان ابونا وامنا هيكبروا هيتوفوا، هبقى وحيده في الحياه، والحياه امتحان فيها سراء وفيها ضراء، فانا عايزه ناس تعيش معايا امتحان الحياه انتمي اليهم ويحبوني واسند عليهم ويعكزوا عليا في الصعوبات، وبعدين لما اكبر واعيا او اتعب او كذا برضو يبقوا معايا ويحبوني وينتموا بيا. المناطق دي مهمه جدا للنفس البشريه، وهي دي المناطق اللي بتدي الرضا والسكينه والسعاده. لازم المناطق دي تكون واضحه عند كل واحد فينا، واكون عارفه ان انا محتاجه لهذا التواصل مع الاخرين والحب والانتماء، وهو ده اللي بيقوم عليه مشروع الزواج في الاسلام. فاذا احنا لما نيجي نبتدي ونقول لماذا نتزوج في الاسلام، لازم تكون القضيه دي واضحه قوي عندنا يا جماعه، وانا هبين لك اهميه وضوح اهدافي من الزواج كويس. ولما انا اتعلمها الحمد لله، ما كنتش اعرفها كويس، اجدد النيه زي ما هنتعلم، واجي عند بناتي واجي عند اولادي عشان نقول الدرس استفيد منه ازاي. ده انا خلاص اتجوزت وما كنتش اعرف كويس، وما كانش المجتمع بيفكر كده، وما كانش الاسلام واضح عندنا كويس، وقضايا كتيره تتعلق في الزواج بالعادات والتقاليد والكلام ده كله كويس. اجدد انا النيه لنفسي زي ما هنتعلم، واتعلم من الدرس ده ان عليا بقى امانه لاولادي والبناتي لما ييجوا يتجوزوا كويس. انا عرفت الاسلام بيطلب مني ايه في مشروع الزواج، فلابد ان انا اعين ابنائي على انهم ان شاء الله يحققوا اللي يمكن انا ما كنتش اعرفه في بدايه زواجي. اهم هدف لما تيجي تقولي لانسانه مسلمه انت ليه عايزه تتزوجي، تقول نمره واحد طاعه لله ورسوله كويس. ازاي بقى يكون الزواج طاعه لله ورسوله؟ لازم تعرفي ان الزواج سنه في الاسلام، يعني زي ما بتقولي انا عندي ركعتين سنه، انا عندي مثلا حصوم زي الرسول صلى الله عليه وسلم، وده سنه منطقة السنة كويس. الزواج سنة في الإسلام عشان تعرفي إنه هو مهم كويس. الزواج سنة في الإسلام من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تزوج وأقام الأسرة وأنجب وأسس البيوت وأنفق على أهله وعياله ليعلم الناس كيف تكون علاقة الزوج مع زوجاته والآباء مع أبنائهم كويس. إذن دي نمرة واحد، الزواج سنة عندنا في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللي مش عايز يمشي تبع السنة فليس مني كويس. عشان نبقى فاهمين منطقة ان يجي مثلا الشباب في السن الزمن ده يقولك لا انا مش عايز اتجوز، تقوم ومامته تقول له احسن راحة خليك قاعد معايا حبيبي، انا تعبت فيك كتير وانت ومالك لي يا قلبي، يا ريت ما تتجوز، مفيش واحدة تسويك اولا اساسا، مفيش واحدة يعني على قدك يا حبيب قلبي يا نور عيني كويس، فخليك قاعد جنبي. لا انت كده بتعملي مشكلة معاكي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لانه الزواج بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يتزوج يرغب يعني يبعد ويرفض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنبتدي وحنقرأ آية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النور الآية رقم 32، لأن دي الآية اللي بتذكر في منطقة ترغيب القرآن في الزواج. لما يجي يقولوا هل توجد في القرآن آية تحس على الزواج، نقول لهم نعم، الآية رقم 32 من سورة النور. الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، صدق الله العظيم. هنا ده الأيام اللي هم الأحرار كويس، والصالحين من عبادكم. الإسلام هنا بيحسنا وفي أمر من الله وأنكحوا، النكاح هو الزواج في الإسلام كويس. وربنا هنا بيقول لك وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كويس، حتى لو كانت فقيرة فثقي إن يثق الرجل إنه حتى لو أخذ الفقيرة مين اللي هيغنيها؟ مش أنت اللي هتغنيها، يغنيهم، يغني الله هؤلاء الفقراء الإماء يعني الحرائر من فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا بيؤكد سبحانه وتعالى في منطقة الرزق أن الرزق من الله، اللي عايز يتجوز ويعف نفسه ولقى البنت الصالحة وإن كانت فقيرة لا يخاف من الفقر، لأن الله يغني من فضله والله واسع كويس، في فضل الله واسع وعطاء الله واسع ورزق الله واسع وعليم بجميع الأمور. إذن إحنا عندنا في القرآن الكريم آية بتحث على الزواج، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا فتحنا الآية رقم 38 من سورة الرعد عشان تبقى عندك المعلومة كاملة في المنطقة كويس، في منطقة الحث على الزواج في الإسلام، سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم 250 اوكي طيب. بسم الله. الآية رقم 38، في الآية رقم 38 احنا بنتعلم ان جميع الرسل كويس كان ربنا سبحانه وتعالى بيرسلهم وكانوا كلهم بيهتموا بالزواج كويس، منطقة الزواج كانت مهمة عند الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل لأجل كتاب. إذن ربنا هنا برضو بيعلمنا أن الرسل اللي جم كلهم كانت لهم الأزواج وكانت لهم الذرية كويس. إذن ده خلق الأنبياء، الزواج والذرية. وطبعا سيدنا إبراهيم وسيدنا بسم الله الرحمن الرحيم زكريا كان لهم الدعاء المستجاب، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة وربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، منطقة الأبناء اللي جايين من الأسرة لأهمية الزواج. إذن الزواج في الإسلام هو طاعة لله ورسوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. الناس اللي هي في بعض الأديان زي الدين المسيحي في رهبانية وعدم الزواج، لا رهبانية في الإسلام، وإحنا هنعرف ليه لا رهبانية في الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما جم ثلاثة نفر يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد قال له أنا بصوم طول النهار وبصوم متواصل كويس ما بفطرش، والتاني قال له أنا لا أقرب النساء، والتالت قال له أنا ما بنامش بتهجد طول الليل، قال لهم لا أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليه؟ لأن دي قدرات الإنسان الطبيعية، والمطلوب دايما في الدين قليله كويس وأدوامه. يعني أنا عايز أتقرب من الله أعمل الأعمال اللي أنا أقدر عليها كويس لأطول فترة ممكن، عايز أقوم بالليل أقدر أقوم ربع ساعة قبل صلاة الفجر عشان أقدر أقوم على طول، لكن أجي في يوم أقولك لا أنا بقوم طول الليل من الساعة 12 للساعة 5 وأنا واقفة بقرأ قرآن، أنت بعد 4 أيام هتوقفي، لأن ده فوق القدرات البشرية الطبيعية. والمطلوب في الإسلام أدوامه، وإن قال أدوامه يعني الاستمرارية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أنا بصوم وبفطر لأن دي قدرات الطبيعية، وبصلي وبنام وبتزوج النساء كويس. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج كويس. الباءة يعني ايه؟ من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على مؤن الزواج، يعني المفروض ان الشباب اللي يقدر ان هو يفتح بيت كويس. وطبعا فتح البيت ده في امريكا سهلة قوي مش زي في بلادنا، يعني اجر له شقة ب$1000 كويس، ويشتري له شوية اكل وشرب وشوية حاجات كمان 500 ولا حاجة، يعني في المنطقة دي يقدر يتجوز لابد ان يتزوج. ليه؟ لان الزواج يغض للبصر واحسن للفجر. احنا هنعرف ليه يجب ان يتزوج عشان تبقى المنطقة دي واضحة عندنا كويس. إذا استطاع الشاب أن يتزوج فليعينه أهله ولتعينه المجتمع على الزواج طاعة لله ورسوله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بالنسبة لماذا أتزوج؟ أتزوج لإعفاف النفس وإشباع الغريزة والفطرة كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في داخله غرائز لا مفر من الهروب منها، ويجب الاستجابة لها، بتبقى غرائز نفسية وغرائز جسدية وغرائز عاطفية كويس. لما نيجي نكبت هذه الغرائز كويس لازم بيصل هذا الى القلق والى الاضطراب والى الانحراف كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى منطقه الرهبانيه. لما نيجي نقول ان في رهبانيه كويس نقول لا رهبانيه في الاسلام. ليه؟ لان الاسلام يعلم ان الانسان جواه رغبات وجواه طاقات وجواه احتياجات، لو ما اخذهاش هتحصل عمليه انحراف. رهبانيه في الاسلام لازم تعرفي حاجه، يعني اعرف حدودك وما تعديهاش. انا اعرف حدودي كويس. شاب بقى عنده 17 18 سنة جواه غريزة، جواه مشاعر، جواه انفعالات، احتياجات جسدية، يا إما ناخده على الطريق السليم ونقوله ده الطريق الصح، لا إما نتأكد إنه هينحرف على طول ملهاش تالت. يا إما ينحرف إنه يعني يستخدم غرائزه في طريقة حرام، يا إما ينحرف إنه يشذ في اي، يعني هم ثلاث سكك ما لهمش ثالث. ليه؟ لان ربنا خلقه وبداخله احتياجات بتضغط عليه هو مش عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من لا يستطيع الزواج فليصوم كويس ليه؟ لأنه في أثناء الصوم لا يستطيع أن تكون عنده رغبات جنسية، فاللي هيمنعه أن يعمل الحرام أنه صايم على طول. الشاب الفقير اللي عنده رغبات ومش قادر يتجوز يعمل إيه؟ نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام، إما أن المجتمع يعينه على الزواج. كويس، فإذا لابد أن احنا نعرف أن بسم الله الرحمن الرحيم حكم التشريع الزواج، ربنا شرع الزواج عشان يكون ده الطريق السليم الطبيعي كويس لإشباع الغرائز الإنسانية بصورة يرضاها الله سبحانه وتعالى. كويس، ما تجيش واحدة تقولك زي اللي هنسمع في القصة أنا دلوقتي ماليش في الرجالة، لا الكلام ده مش مظبوط. وانت شابة تقولي كلمة زي دي كلمة عليها question mark كبير جدا، لا يعلم نيتك في الكلمة دي ايه إلا الله سبحانه وتعالى. كويس، فإذا الزواج هو الطريق الشرعي لإشباع الغرائز والفطرة الإنسانية بصورة يرضاها الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والطيب كويس وجعلت قرة عيني في الصلاة. نفسية طبيعية جدا، حبب إلي النساء، إنسان طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الأرض كويس، ولكنه إنسان وداخله غرائز وإنسان بيمشي بشرع الله، فقال لك حبب إلي النساء. طبعا ده تشجيع من الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج. لماذا أتزوج لثالث مرة يا جماعة؟ لكسب الحسنات. والمنطقة دي مهمة جدا جدا، ودي اللي حتدور عليها معظم الدروس. كويس، أنا بتجوز عشان يرضى ربنا عني. كويس، الزواج يا جماعة رحلة بتبتدي مثلا نقول كان زمان من سن 20، النهاردة بتبتدي من سن 25 إن شاء الله بإذن الله حتى الموت. كويس، إذن دي أطول رحلة. ليه؟ لأن الإنسان بيبلغ وبيبتدي حسابه عند سن 12 سنة. كويس، قبل 12 سنة لا حساب، الحساب بيبتدي كويس عند سن 12 سنة. الناس بتتجوز بعد حوالي 10 سنين ups and downs. كويس، وبتبتدي تبقى عايش الجواز بعد كده. إذن يظل الزواج هو منطقة يا إما تجميع الحسنات يا إما تجميع السيئات، لأنه أطول رحلة بيعيشها الإنسان في حياته. وبالتالي لابد أن يكون من أحد أهدافي للزواج إن أنا عايزة أكسب به الحسنات. كيف نكسب الحسنات في الزواج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. أنا هشرح لك يعني إيه في بضع أحدكم صدقة. يعني لما يجي العلاقة الحميمة مع زوجته ربنا هيديله عليها صدقة، عشان تبقى كزوجات عارفين المنطقة دي. كويس، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هيخدي الشهوة وكمان ياخد أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر. لو كان هو ما جاش بالشهوة بتاعته دي لمراته اللي هي يعني على سنة الله ورسوله وكان قضى شهوته في الحرام كان هيبقى زاني وكان هيبقى عليه عقاب. إذا لما يقضيها في الحلال ليه صدقة من الله سبحانه وتعالى. ودي منطقة مهمة جدا في منطقة العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة، إنها دي اللي بتعمل مشكلة في منطقة إن الزوج ليه فيها حسنة. وبالتالي لما تيجي الزوجة يعني يكون في أي مشكلة من أي نوع بندخل في منطقة السيئات والحرام والعقاب في المنطقة دي، منطقة يعني يعلم بها الله سبحانه وتعالى، بعدين نبقى نتكلم فيها. أيضا كيف يكون الزواج كسب للحسنات؟ لما هتكون نيتك في الزواج زي ما هنتعلم النهاردة ونجدد النوايا جميعا إن شاء الله بالنسبة للزواج، أن يكون الزواج زواجي هو عبادة لله سبحانه وتعالى. لما يكون زواجك زي ما هنتعلم بالتفصيل ان شاء الله هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك ان 35 سنة او 25 سنة او العمر اللي ربنا اداولك مع زوجك ده، سواء كان الزوج او الزوجة، يوم ما نووا ان يكون زواجنا عبادة لله اصبحت كل ثانية بتقضيها مع زوجك عداد الحسنات عمال يشتغل عليك. وبالتالي يبقى الزوج الصالح او الزوجة الصالحة اللي عاشوا حياتهم بنية ان الزواج عبادة ضامنين الجنة إن شاء الله. كويس، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قالك إن الزوجة إذا صامت شهرها فقط شهر رمضان وصلت الخمس صلوات فقط ما زودتش لا سنن ولا قيام ليل ولا أي شيء وأطاعت زوجها دخلت الجنة. كويس، ليه بقى أطاع؟ لأنها إذا أطاعت زوجها وعاشت معها عبادة، وإحنا هنتعلم إزاي نعيش عبادة لله وليس فقط أنا أطيع زوجي لأن ربنا أمرني، ربنا بيني وبين زوجي. كويس، عشان بس أنا مش عبد عند زوجي وأنا مش متحكم فيا زوجي وكذا. الزواج معادلة مختلفة هنتعلمها إن شاء الله لمن يحبه الله سبحانه وتعالى. ربنا لما بيحب الإنسان بيوجهه على الطريق اللي يتقبل فيه أوامر الله. كويس، فلما الإنسان بيتقبلها وبيقتنع بيها وبيمشي بيها راضي كويس، الحمد لله بتحل البركة في الزواج وبتبقى نفوس طيبة وبينصلحوا الأبناء. يبقى إذن أنا أستطيع أن أجعل كل زواجي وكل حسنة فيه إن شاء الله حسنات كويس، وكل ما هتاخدي حسنات وتحسي إن زواجك حسنات وربنا راضي عنك في هذا الزواج هتلاقي نفسك بتدي أكتر وبتضحي أكتر وسعيدة أكتر ومش حاسة إنك مظلومة أبدا، والاستمرارية والبركة بتحل في الزواج زي ما هنتعلم من القصة اللي ما فيهاش البركة كويس. هننقل بعد كده ونعرف برضو بالنسبة للزواج يا جماعة إن الزواج حماية للمجتمع من الآثار المدمرة لترك الزواج. هنقرأ من سورة المعارج من الآية 19 إلى آية 22 عشان نعرف إذا المجتمعات بقى ما فيها الزواج أو بقى فيها أنواع جديدة من الزواج بدل الزواج الرجل والمرأة بقى زواج يعني المثلين إلى أين تنتهي الحياة. هنقرأ من سورة المعاجر آية رقم 19 ل 22 آيات 29 و30 و31 من سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هي دي بقى المنطقة ربنا محلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج وما ملكت الأيمان أن تقوم العلاقة كويس وتكون علاقة شرعية، فمن ابتغى بقى وراء ذلك بقى وراء ذلك بأنواع بقى الزنا والشذوذ وكل هذا كويس فهذا حرام عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة يا جماعة لفوائد الزواج إن الزواج هو باب رزق من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم كويس، الناكح الذي يريد العفاف كويس. فإذا لابد أنك تعرفي أن الشاب لما بيريد أن يعف ربنا وأنه ما يمشيش في الطريق الغلط كويس ربنا سبحانه وتعالى بيساعده، ويجب على المجتمع أن يساعده على أهل العروسة أنهم يساعدوه كويس، ويجب حتى اللي عنده صدقة عايز يطلعها ممكن يديها للي عايز يتجوز لأنه ده بيعينه على الطريق السليم. أما بقى طبعا لماذا أتزوج والهدف الكبير جدا جدا هو إقامة أسرة مسلمة كويس، لأن الأسرة المسلمة يا جماعة هي اللبنة الأولى في بناء الأمة. إذا صلحت الأسرة المسلمة، إذا صلحت الأم صلحت الأسرة صلح المجتمع، إذا ضاعت الأم ضاعت الأسرة ضاع المجتمع. هو ده الأمانات اللي هنتسأل عنها يوم القيامة. هجيب لك الزوج فيما بعد، لكن في قيمة الأسرة ونجاح الأسرة واستمرارية الأسرة كويس، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. دخلنا على البيت بقى وعلى الأطفال كويس، ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كويس. لابد انك تعرفي في منطقة الزوجية او الزواج كويس ان الزواج هو فطرة الله سبحانه وتعالى اللي خلق بها البشر. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم في سورة البقرة اسكن انت وزوجك الجنة كويس، ذكر زوجته في منطقة وجودهم واستمراريتهم في الجنة، ما قالوش اسكن يا آدم الجنة، قال له اسكن أنت وزوجك الجنة كويس. وربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن الكريم في سورة الذاريات في الآية رقم 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لازم المنطقة دي تبقى واضحة عندك، الطيور بيبقوا 2 والحيوانات بيبقوا 2 وكل منطقة التكاثر والتناسل في الحياة بتقوم على الذكر والأنثى زي ما ربنا قال ومن كل شيء وشيء دي قالوا حتى فيها ما في حياة وليس ما في حياة أيضا خلقنا زوجين، دي منطقة الذكر والأنثى لعلكم تذكرون. خلق الله الذكر والأنثى يكمل بعضهم بعضا، وجعل الله العلاقة الزوجية من أقدس العلاقات وأطهرها، وصفها ربنا سبحانه وتعالى زي ما هنعرف إن شاء الله الأسبوع الجاي لما نخش أكتر شوية إنها السكن والاستقرار والمودة والحب والرحمة والأنس والسعادة والأمن والطمأنينة، علاقة البناء والخير والتفاعل في الحياة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم إن شاء الله بكل تفصيل عن منطقة العلاقة الزوجية بإذن الله الأسبوع الجاي، لكن أنا هنا بقف وبقولك لماذا أتزوج. أتزوج لكي أكون أسرة مسلمة، الأسرة المسلمة هيكون فيها أبناء صالحين، الأبناء الصالحين اللي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وزوجوا فاتقوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هيجي كل رسول ومعاه الأمة بتاعته، هتبقى أكبر الأمم طبعا أمة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يباهي بنا الأمم يوم القيامة. كويس، والولد الصالح امتداد لعمل الأب والأم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. ابنك الصالح هو عمر ممتد لك، يعني أنا ممكن أموت النهاردة مثلا وبعدين أما أروح مثلا يوم القيامة ألاقي حسنات كتيرة قوي بعد طريق وفاتي، أقول يا ربي منين ده أكتر من الحسنات اللي أنا عملتها في دنيتي. يقول لي أيوة، كان لك أبناء صالحين وكانوا بيدعوا لك، أعطوك عمر غير عمرك، أكتر من عمرك. عشان كده بناء الأسرة المسلمة مهم جدا. طبعا ده بالنسبة إن الأبناء ينفعوا في الآخرة، وأيضا الأبناء الصالحين طبعا رحمة في العمر الكبير زي ما تعلمنا. إذا دلوقتي إحنا الحمد لله تعلمنا عن أهمية الأسرة. لماذا أتذوق هعيدها تاني؟ لأن دي منطقة النية اللي هتدخلنا على الأخطاء اللي بنعيش فيها: طاعة لله ورسوله، إعفاف للنفس وإشباع للغريزة، كسب الحسنات، حماية المجتمع من الآثار المدمرة لعدم الزواج، الزواج باب للرزق، إنجاب وتربية الأبناء الصالحين، تكوين الأسرة وتكوين المجتمع المسلم الناجح. إذن الحمد لله هذه هي ما يجب أن يكون نيتي في الزواج. لماذا أتزوج؟ إذا كان حد فينا يا جماعة لم يتزوج بهذه الأسباب وتزوج بالأسباب اللي أنا هقولها، فيجب علينا أن نعيد النية مرة تانية، نصلح نوايانا. أنا هشرح لك إزاي تصلحي نيتك إن شاء الله. وأنا أحد الناس اللي صلحت نيتي، لأني ما كنتش أعرف أنا بتجوز ليه أساسا. يعني أنا كنت بتجوز عشان كل الناس بتتجوز وأنا لازم أتجوز وأهلي هيفرحوا ما يتجوز وديني هتجوز ويلا بقى اتجوز لحسن هعنس أما بقى طاعة لله ورسوله وكسب الحسنات وباب الرزق وتكوين الأسرة والأبناء الصالحين، صراحة عشان يوم القيامة هقف قدام ربنا ما كنتش أعرف. فلما ابتديت دروس الزواج عبادة من حوالي 6-7 سنين جددت النية مع الله، لأنه الإنسان الذي لا يعلم حين يعلم يستغفر ويتوب، والله يقبل الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا ويجدد النوايا. في كل حاجة في حياتك تقدر الإنسان يجدد نوايا. أنا حتجي معاكي، معلش لا، عايزه ابتدي معاكي ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى النساء اعطى يعني اللي هو جزء، اعطى صوره من صور القران وهي الصوره الثانيه في الطول بعد سوره البقره. كويس، وهي سوره النساء. يعني انت عندك اطول سوره في القران هي سوره البقره، تليها سوره النساء. طبعا ده تكريم من الله سبحانه وتعالى للنساء. احنا هنقرا الايه الاولى من سوره النساء عشان نتاكد من منطقه. عايزاكي في دروس الزواج معلش لله ثم لنفسك. كويس، انسي القديم، انسي كل حاجة قديمة متعرفها عن الجواز، انسي اي مشاعر قديمة مزعلاكي او مضايقاكي او ملخبطاكي في موضوع الزواج، وابتدي تعلمي موضوع الزواج، وابتدي اتعلمي موضوع الزواج اسلاميا. هدية من ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك عشان اذا عندك شوية لخبطة او زعل في الزواج. كويس، اتعلمي الزواج على الاسلام وشوفي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ازاي ابواب رحمة وهيدخل عليك البركة في زواجك ان شاء الله. وهتلاقي حاجات كتيرة قوي بتتغير لما دخلنا في الزواج وتعلمناه اسلاميا ان شاء الله. هنقرأ دلوقتي من سورة النساء الآية الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيفتتح أول آية في جزء سوري في سورة النساء. كويس، بنداء إلى الناس جميعا. كويس، ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الناس جميعا بالمصدر اللي صدروا منه، اللي هو إيه؟ اللي هي إرادة الله سبحانه وتعالى، اللي خلق ربنا، اللي خطط طريق الحياة ربنا، اللي ادانا القدرة على التعامل في الحياة ربنا. هي دي إرادة الله سبحانه وتعالى الفاعلة في الحياة. ليه ربنا ابتدى بالمنطقة دي في سورة النساء؟ عشان أخاف من ربنا. عشان لما هعرف بقى قوانين الزوج وقوانين الزوجة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة كويس، أقولك مين اللي يعني يقف لي عشان أنفذها، المجتمع ولا أبويا ولا أمي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى. أنت فيها مناطق الأمانات بتقفي بينها وبين ربنا اللي هو خلقك كويس سبحانه وتعالى كويس. فلابد أن نعرف أن احنا نخاف ربنا ونطيع ربنا، لأن الأمر كله من الخلق إلى الموت إلى البعث هو لله سبحانه وتعالى، ماليش غيرك، ما فيش غيرك. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا أيها الناس اتقوا، هنا بيكلم الرجال وبيكلم النساء، بيكلم الأزواج وبيكلم الزوجات، بيقول لهم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سيدنا آدم كويس، وخلق منها زوجها كويس. هي دي حاجة مهمة جدا، لأن زوجة سيدنا آدم اللي هي اسمها كما يقال في كتب التفسير والله أعلم حواء، خلقت من ضلع من جسم سيدنا آدم كويس. لازم نقف يا جماعة عند المنطقة دي عشان نعرف حكمة ربنا في أن تخلق كويس زوجة سيدنا آدم من ضلع منه، أما بقية البشرية فتخلق بطريقة مختلفة. يعني سيدنا آدم خلق خلق خاص بيه طبعا، وسيدنا عيسى خلق خلق خاص بيه، ومعلومة جديدة، وحواء خلقت خلق خاص بيها، ثم خلقت البشرية كلها من نفس الطريق اللي هو طريق التناسل كويس. ربنا سبحانه وتعالى ليه يا رب خلقت السيدة حواء ما خلقتهاش لوحدها؟ ليه تخلق من ضلع من جسم سيدنا آدم؟ عشان يكونوا من نفس الطبيعة، من نفس جسمي، هو جسمه مخلوق فيه بروتينات، فيه معادن، فيه كذا، فيه نفسية، فيه مشاعر، في أحاسيس، اتخلقت منه. إذن هما الاثنين لهم نفس الطبيعة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، هما الاثنين لهم نفس الطبيعة ولهم نفس الفطرة كويس. يا جماعة الإنسان لما بيرجع بعقله واحنا محتاجين نشغل عقولنا كتير جدا عشان نصلح سعادتنا، مش عشان تصلحي زوجك كويس. عشان الناس ما تقوليش انا دايما بعمل دروس الزواج عشان اسعد الازواج، انا اعمل دروس الزواج خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، واول من تستفيد من دروس الزواج هي الزوجه كويس، لان زواجك هو حياتك وهو سعادتك كويس. لازم الانسان الشخصيه الطبيعيه دي، الست الطبيعيه، الانسانه الطبيعيه كويس، حتى لما تكون رئيسه الوزراء ويعني الناس ما يعرفوش يسلموا عليها وتعيسة في بيتها، يصدق انها انسانة تعيسة مهما لبست وتشيكت ومثلت وكذا. ولو ما تجوزتش هتكون انسانة اتعس واتعس، ونفسها تتجوز انسان بسيط بس وضعها الاجتماعي لا يسمح، فتبقى برضو تعيسة. لازم تتأكدي ان ربنا خلق الزوجة سعادتها هي من علاقتها الزوجية كويس. وعلى هذا ربنا بيطمن الزوجة وبيقول لها هو مش افضل منك في طبيعة الخلقة، لا ده انتوا الاثنين زي بعض بالضبط. وبرضو بيقول للزوج انت مش افضل منها في طبيعه الخلقه دي، هي مخلوقه منك من ضلع من جسمك كويس. واذا بسم الله الرحمن الرحيم، الاصل والفطره في الزوج والزوجه هو بين الرجل والمراه، ما فيش فرق، فطرتنا واحده واصلنا واحد كويس. ان المراه انسان مكمل للرجل كويس. لابد انك تكوني في المنطقه دي واضحه عندك. انا ما بحبش ادخل بسرعه، بس عايزك تعرفي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين، وربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا الا الخير. ولما ربنا حط لك انسان في حياتك تتجوزيه ان شاء الله تكون كانت نيتك نيه صالحه وانت بتتجوزيه، ثقي ان في هذا الانسان ما يكملك وما تستطيعي ان تستمري به اذا كل واحد فيك وعرف ما له وما عليه كما يريد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الحياه وخلق الانسان عشان يخلف الله في الارض، عايز الحياة تعمر وعايز الأبناء يتولدوا وعايز الدنيا يبقى فيها خير وفيها صلاح، ده دي نية الله، دي استغفر الله العظيم هدف الله من خلق الخلق على الأرض كويس. لم يخلقنا الله عشان يجوزنا ناس مش متناسبين معايا وما ينفع ليش، وحطوا ربنا في طريقي وش معنى ده اللي كنت أتجوزه، العيشة الهم اللي من أولها الأخير عشان ربنا كتبه عليا. لأ لأ، انت هنا بتظلمي نفسك أولا كويس، لانك حكمتي على حياتك بالفشل، وبتظلمي الشخصيه اللي قدامك لانه هيقف يحاسبك يوم القيامه على ظلمك له، وبتظلمي اولادك، ضيعتي عمرك كله في فكره خاطئه بيعلقها المجتمع جوانا. ربنا ارحم الراحمين، والرجل مكمل للمراه. ولما نفهم الزواج اسلاميا تستطيع ان شاء الله كل زوجه بتتقي الله ونيتها خالصه لوجه الله انها ان شاء الله تعيش زواجها امن وامان واستقرار ورضا وامتحانات بس رضي ساجدين وشاكرين وحمدين وكل حاجة، بس يوم ما حط عقلي وفكر وأقول ربنا اختار لي من يكملني في الحياة كويس. الزوج هم ليسوا متماثلين، أنا مش متجوزة واحد مشابه زي تماما، أنا أحب الكوسة هو يحب الكوسة، أنا أحب البطاطس هو يحب البطاطس، أنا عايز أخرج نفسه يخرج زي، لا الزوج والزوجة عادة مكملين لبعضهم البعض، هنشرح ده كله وإحنا ماشيين إن شاء الله. فهنا ربنا بيقولك أنه خلق الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، هنا الأسر بقى تيجي، وبث منهما منهم هما الاثنين رجالا كثيرا ونساء، هي دي قاعدة الحياة البشرية، زوجين يكملوا بعضهم ويؤدوا إلى وجود الأسرة كويس، وتتحرك من الأسرة الأولى جميع الأسر. بيرجع ربنا سبحانه وتعالى تاني في نفس الآية، ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة النساء بيقول مرتين واتقوا الله واتقوا الله، كويس عشان نعرف ان قضية الزواج والعلاقة مع الزوج وان احنا مكملين بعض وان ان شاء الله في خير وان احنا عايزين نكمل، وان في رجالا كثيرا ونساء في مسؤولية، في مسؤولية لما الأسرة دي تبقى خربانة ودي خربانة ودي خربانة تبقى الأرض خربت ما ينفعش. عشان كده ربنا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هنا تقوى الأرحام، اتقوا الله أن تؤذوها وأن تجرحوها وأن تغضبوها كويس، إن الله كان عليكم رقيبا. الملخص للآية دي، لأن الآية دي من الآيات الأساسية التي تذكر في مواضيع الزواج، الله خلق الإنسان وجعل من فطرته الزوجية، يعني الفطرة الطبيعية لأي بنت لما تبقى عندها 15-17 إنها عايزة شاب يدخل حياتها بطريق شرعي، عشان نبقى واقعيين كويس. لما تيجي بنتك يبقى عندها 15 سنة وتقول لك يا ماما حد بيتقدم لي ولا حاجة، تقول لها حد بيتقدم لك ايه يا حبيبتي، ده انت لسه نونو انت بيبي، ايه قلة الادب اللي بتتكلمي فيها دي، لا 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 احنا عندناش بنات تتكلم عن الجواز دلوقتي في سن 15، احنا بنتكلم في سن 8 صح 8 سنين البيريود بتيجي للبنات دلوقتي في سن 9 سنين، عشان بس الناس تبقى عارفة في أمريكا ومش عارفين ايه السر، هل السر ان اكل او شرب، السلام عليكم، محدش عارف ايه السر كويس، عشان بس نبقى واقعيين واحنا بنعيش الحياة كويس. فاذا ربنا خلق الانسان وجعل من فطرته الزوجية كويس، وشاء الله ان يجعل الزوجية في الانسان نصفين للنفس الواحدة، ربنا بيقولك خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني هي النفس الواحدة بيطلع منها الزوج وبتطلع منها الزوجة، عشان يبقوا هما الاثنين مكملين لبعضهم البعض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تكون الأسرة اللي هي أهم منتج للزواج. طيب أنا حنقلك دلوقتي على الزواج عبادة، بس قبل ما نقلك على الزواج عبادة أحب أوريكي قد إيه الزواج مهم، يعني قصة كده محطوطة، دي غير القصة المؤلمة اللي حقولها في الآخر، بس دي حاجة كده في الوسط. هنا يا ستي عشان تعرفي أهمية الزواج، في واحدة أرملة اسمها ووك كوندوز كويس، ووك كوندور دي مسلمة ماليزية تريد الزواج لأنها تشعر بالوحدة كويس. فسألوها قالوا لها انت بتشعري بالوحدة متى توفى زوجك الأول عشان لحقتي تشعري بالوحدة، يعني قالت لهم والله انا مش فاكرة، قالوا لها مش معقول انت مش فاكرة امتى زوجك الأول توفى، قالت لهم لأن انا اتجوزت بعديه 22 زوج كويس، ايوه 22 زوج كويس، وكلهم انا بس اكمل القصة يا جماعة، وكلهم ماتوا، وهي بتكمل وبتقول انا عندي فيسبوك وعندي واتساب كويس، والحياة قدامي وردية كويس، بس انا عندي شعور بالوحدة وعايزة اتجوز. فقالوا سؤال بسيط يمكن ما عداش على حد فيكم، انت عندك كم سنة يا ووك؟ قالت لهم عندي 107 سنة كويس. ونقلب الصفحة بقى عشان تشوف هي عندها احتياجات لغاية سن 107 سنة وبعد 22 راجل ولسه عندها احتياجات. طيب دلوقتي حننقل بقى يا جماعة على المنطقة، يلا يا اخواتي يا حبايبي، طيب هننقل بقى على المنطقة اللي انا حطها لك دلوقتي على البورد، اللي هي القضية اللي احنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا نستنفع بيها كويس، وايه نحول زواجنا ان شاء الله الى عبادة لله سبحانه وتعالى. هنتكلم دلوقتي يا جماعة عن حاجة اسمها عبادة النية. يعني ايه عبادة النية؟ في حديث لعمر بن الخطاب كويس، الحديث ده هو الحديث الذي تفتح به جميع كتب الحديث كويس، عشان نبقى عارفين يعني اي كتاب حديث صحيح بخاري
صحيح مسلم أي كتب حديث يبدأ بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كويس، ده الجزء الأول العام من الحديث اللي يهمنا. إيه معنى الحديث وإيه أهميته؟ معنى هذا الحديث ربنا بيقول إنما الأعمال بالنيات، يعني قبول الأعمال يتوقف على النية. هي دي بقى المنطقة الأساسية اللي احنا نمرة واحد أول درس هتتعلميه. أي عمل أو أي قول تقوليه يجب أن يكون له نية. كويس، عشان ما يصعبش عليك منطقة النوايا، أول ما تفتحي عينك من الصبح قولي اللهم يا ربي نويت جميع أعمالي وأقوالي خلف الوجهك الكريم. وأنا هشرح لك معنى الكلمة دي. كويس، بس عشان نبقى دخلنا في أول معلومة، لابد لكل قول وعمل عشان ربنا يديك عليه ثواب أن تكون لك في نية. كويس، فإذا قبول الأعمال يتوقف على النية. لو ما فيش نية ما فيش ثواب. يعني احنا وقفنا نصلي دلوقتي كلنا، كويس، صلاة الظهر مثلا، أنا نويت مثلا أن تكون نيتي في الصلاة طاعة لله سبحانه وتعالى، عندي النية نويت أن أصلي صلاة الظهر طاعة لله سبحانه وتعالى. الأخت اللي جنبي صلت ويمكن صلت بتركيز أكتر مني بس ما كانش عندها النية. كويس، لا تأخذ ثواب على العمل ويضيع كل العمل. كويس، من غير النية. عشان كده أنا بقولك المناطق دي مناطق أساسية جدا ومعلومات أساسية جدا في الإسلام. قبول العمل يتوقف على النية. كويس، إذا كانت النية صالحة صلح العمل، وإذا كانت النية فاسدة فسد العمل. كويس، يفسد العمل بنيته. كويس، بالنية. كويس، يعني أنا مثلا جاية المسجد، أنا جيت المسجد، اتنين جم المسجد، واحدة مثلا جاية المسجد علشان مثلا مثلا واحدة كانت زعلتها الأسبوع اللي فات فجاية تسحب حقها، احنا الاثنين دخلنا المسجد فاحنا الاثنين عملنا عمل صالح دخول المسجد. إنما أين النوايا؟ انا كان واحدة مثلا اخت نيتها تعليم الدين وكذا، والتانية كانت جاية تاخد حقها من اخت. كويس، خارجيا هما الاتنين دخلوا المسجد والمفروض انهم هياخدوا ثواب. لا، مش هياخدوا ثواب. اللي داخله بالنية الصالحة كويس هتاخد النية، اللي داخله بالنية الفاسدة رغم انها جات المسجد وحضرت الدرس وصلت وسلمت وحبت وعملت كل حاجة انما نيتها افسدت عملها. كويس، فلابد ان احنا نقف مع النوايا. يا جماعة، النوايا في القلوب، والنوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده الناس بتقولك ايه، ربنا رب قلوب. ليه؟ اشتغلي على قلبك. اهم حاجة في الدنيا ان اكون متأكدة ان قلبي سليم. مش اهم حاجة في الدنيا ان انا اوري للناس ان انا ست طيبة وان انا ست حنينة وان انا ست بتاعت مساجد وان انا ست، لا 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 لا، كل ده مش مهم عند ربنا. المهم كانت نيتك ايه اللي عرفها ربنا وحيحاسبك عليها. كويس، عشان بس نبقى عارفين قبول الاعمال. فهنا انما الاعمال بالنيات، ده الجزء الاول. الجزء التاني بقى في الثواب والعقاب، وانما لكل امرئ ما نوى. كويس، الثواب والعقاب تبعا للنية. كويس، لو عندك نية صالحة هتحصل صلي على ثواب العمل. طيب ايه هي النية الصالحة بقى؟ انا عايزة اتعلم النية الصالحة عشان دي تبقى النية بتاعتي في كل اعمالي وفي كل حياتي. النية الصالحة التي تتقبل بها الاعمال هي في سورة الانعام الاية رقم 162 اللي قريناها قبل كده، بس خلينا نقراها تاني لان ده قانون قرآني مهم جدا جدا بتصلح بجميع الاعمال. كويس، بيبقى جوازك كله من اول ما اتجوزتي كتب الكتاب او من يوم ما اتخطبتي لغاية ما اموت وانا عمال حسنات العداد الحسنات بتاعي شغال طول ما ان نيتي فيما أفعل وأعيش في زواجي هو ما جاء في الآية رقم 162 من سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كويس، إذن الآية دي معناها إيه؟ قل إن صلاتي، طبعا الصلاة نسكي العبادات، ومحياي كل فعل أفعله في حياتي. كويس، هو يكون لله رب العالمين. يعني إيه لله رب العالمين يا جماعة؟ يعني كل عمل أو قول أعمله لازم يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى. هل العمل اللي بتعمليه ده طاعة لله ولا معصية لله؟ يعني مثلا واحدة مثلا بتكذب، كويس، تقول لك انا بس مثلا ده كذب، الكذب ليس طاعه لله لا يصلح. كويس، اي عمل ما فيهوش طاعه لله سبحانه وتعالى لا تصلح عليه النيه الخالصه لله. عشان نيتك تبقى خالصه لله وتاخدي ثواب وعداد الحسنات يشتغل لك ليل ونهار، اعمالك واقوالك طاعه لله ابتغاء مرضات الله. كويس، لانه طاعه لله اهم منطقه ثواب الله. مش عايزه حسنات من حد، مش عايزه كلمه طيبه من حد، مش عايزه مصلحه من حد، انا أنا كل أقوالي وأفعالي هستلمها أضعافا مضاعفة من الله الوحيد القادر أن يعطي ربنا. هي دي المنطقة اللي تتغير بها حياة البشر، تتعلق تتغير بها علاقات البشر، تتغير بها نفسيتك تماما يوم ما تخشي في منطقة النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. مش لما النفس البشرية تستشعر اني مش محتاجة من اي حاجة من اي بني ادم نهائيا، مش عايزة اي حاجة من اي حد، انا كل اللي عايزاه ان ربنا يرضى عني واني اكون بطيعه، وبعدين هيديني بقى الثواب وثواب الله سبحانه وتعالى، علشان تبقي عارفة ليس فقط حسنات في الآخرة، كويس، عشان تبقى قضية واضحة. أنا بقول الكلام بعيد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يوم ما يكون ربنا هو وليك، كويس، إن وليه الله، وليه ربنا هو اللي متوكل في أمري كله وعلى الله متوكلة، تقولك متوكلة على الله ورمي الهموم والحمول كلها على الله سبحانه وتعالى. آه ليه؟ لأني على طاعة، لأن نيتي خالصة له، لأني عايشة معاه، لأني ما بطلبش حاجة من بني آدم من قلبي وليس من لساني، واللي عشان كده ربنا بيحاسب عن نية. كويس، انا ممكن اقولك انا ولا يفرق معايا البني ادمين، ولا عمري اسال منهم حاجه، ولا ابدا ابدا، انا كل احتياجي لله، لكن قلبي ما يقولش كده. مين اللي عارف قلبي بقى؟ ربنا. مين اللي هيحاسبني على قلبي؟ ربنا. ولهذا يا جماعه لازم نقف مع المنطقه دي وقفه مهمه جدا جدا. اذا ما كنتيش بتؤمني وبتدركي ان لا ينفع ولا يضر ولا يغير ولا يحرك، يعني انا لو نفسي دلوقتي اوصل لغايه القران ده اللي قدامي على بعد متر، وربنا اراد لي ان ما اوصلش مش هوصل، بس انا ايدي اهي يا رب خلق اهو، لا مش هتوصلي. لازم القضايا دي تتضح داخلك تماما عشان تقدري تبقى نيتك خالصة لربنا. مش هتبقى نيتك خالصة لربنا واحتياجك بس عند ربنا إلا لما تدركي أن الأمر فقط بيد الله. ويوم ما هتدركي أن الأمر فقط بيد الله أنت هترتاحي راحة عظيمة جدا جدا، لأنك هتريحي نفسك من إرضاء البشر الذين لا يرضوا أبدا ابدا. يبقى انا يوم ما اجي اريح نفسي، هي دي كبسوله الامل، كبسوله الراحه النفسيه، كبسوله السكينه، ان انا ما اجريش ورا البني ادمين ابدا. لان اذا كنت انا متقلبه يبقى اللي قدامي مش هيبقى متقلب. طب ما انا متقلبه، ممكن اكون دلوقتي رايقه قوي وكويسه قوي، وبعد شويه تلاقيني عصبيه ومشدوده، تقولي لي ليه؟ اقولك ما اعرفش، ما انا بني ادمه جوايا 500 فكره في راسي، بيطلع شويه الروقان ابقى رايقه، شويه يجيلي شويه اضطراب اضطرب. يبقى انا علق حياتي برضا جوزي ورضا بناتي ورضا صحابي وخصوصا الزوج، يعني لان احنا في منطقه الزوج، ادخلي على الزواج بالاخلاص، هو دي منطقه الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى. في الزواج النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى يساوي عباده الله سبحانه وتعالى. يعني ايه عباده الله سبحانه وتعالى؟ يعني يا ربي اللهم اني اجدد نيتي في زواجي في انها عباده لك يا رب العالمين، وانني اتجوزت طاعة لأوامرك، ابتغاء مرضاتك، ابتغاء ثوابك. ومن النهاردة يا رب العالمين كل عمل هعمله في كل لحظة في حياتي وفي جوازي وفي كلامي خالص لوجهك الكريم، مش عايزة شكر من حد ومش عايزة جزاء من حد. إذا ادوني الشكر والجزاء كتر خيرهم، بس أنا الشيك واصلني، واصلني من مين؟ واصلني من ربنا. ولما الشيك يوصلك من ربنا يحسسك دايما بالأمل والأمان. تقولي أنا خايفة على صحتي، يروح ربنا بعتلك الرسالة ما تخافيش على صحتك، طول ما انت بعيشه معايا عباده واخلاص حتى لو عيتي حوقفك، حتى لو تعبتي همشيكي، حتى لو الباب اتقفل هفتحهولك انا. وما بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. خلاص انا مع اللي بيفتح الرحمه سبحانه وتعالى. انا ده اللي عايزه، يديني الشيك، يديكي شيك امان وطمانينه، وان انا ماشيه صح في الحياه، وانه هياخد باله مني ومحدش هيضايقني وهيوديني الجنه بعد كده. انا مش عايزه اكتر من كده من الدنيا. كلام بقى بني ادمين ويا حبيبتي ويا روحي ويا قلبي، يقدر الله سبحانه وتعالى ان يجعل جودك يديك الجرعه اللي انت عايزاها لو اثبتي الاخلاص لله اولا. كويس، فاذا الزواج لابد ان تدخلي عليه بهذه النيه، هي دي اهم منطقه في صلاح الزواج. وانا هثبت لك دلوقتي كويس النوايا المختلفه في الزواج بتوصل الناس للناس تعيسه. وليه معظم الناس تعيسه؟ عشان المنطقه دي. الزواج ليس في النية الخالصة لله، كويس. فإذا المنطقة دي أدعو الله أن احنا نكون جميعا نجدد النوايا وأنا بعتها. ولا تستجبري على تجديد النية ليه؟ لأن دي فرصة جات لك في حياتك. كلمتين دول مش كل الناس بيقولوهم كويس، ربنا أراد أنك تتعلميهم. عايزة تجددي نيتك جددي، عايزة تقولي لا أنا طول عمري صح وممتازة وحلوة برضو براحتك، أجرك وثوابك على الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيعلم القلوب وهو اللي بيحاسب، ما احنا ما بندخلش في الحساب. المنطقة اللي أنا بكلمك عنها اللي هي عبادة النية دي اسمها الإخلاص كويس. والأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين، شرط الأول هو الإخلاص اللي هو ده كويس. ليه؟ لأن ربنا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معايا فهو وشريكه. والله اتجوزت عايزة جوزك يقولك يا حبيبتي ويا روحي ويا قلبي، تطبخي حلو يدلعك، تطبخي وحش يخافك، روحي عيشيها معاه زي ما انت عايزه براحتك، بس انت كده خلصتي. لكن عايزه تخشي الجواز بنيه طاعه الله سبحانه وتعالى، اخلاص لله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يبقى تشتغلي مع الله سبحانه وتعالى يملا قلبك بالسكينه والامن والاستمراريه ويحط لك البركه في الزواج. وهي دي المشكله اللي معظم الناس بتشتكي منها، في فلوس في بيوت في عربيات مفيش بركه، ما فيش بركة. وواضح يعني عدم وجود البركة، أستغفر الله العظيم، في الأمراض النفسية وفي الأدوية وفي الطلاق وفي الطلاق وفي الحزن وفي الانفصال وفي الخيبة التقيلة يعني وفي الأبناء. فين النفوس اللي فيها الأمن والأمان والسكينة وبحب بيتي وبحب جوزي وبحبهم وبديهم مش عايزة حاجة منهم أبدا أبدا. تيجي واحد تقولك بس جوزك يعني ما بيحترمكيش، أو تقولك لا من فضلك ما تدخليش في المالكيش فيه، جوزي بيحترمني وبيحبني وأنا سعيدة، وخليكي في نفسك. فين قوة الإنسان أنه يدافع عن بيته ويدافع عن جوزه ويدافع عن ده؟ ما كله ما يجلكيش غير لما تكوني حياتك مع ربنا، نيتي في كل كلمة كنت بقولها ربنا، لأن أنا كل زواجي لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن حبيبي حبيبتي عداد الحسنات شغال، وبعدين بيديني بقى شحنات الأمن والأمان كل ما بقى مع الله، كل ما أثبت لله أن أنا جوازي لله، ما قلتش كلمة، ما طلعت السر، ما اشتكتش، ما فتحش بقي، وكمان نفسيتي راضية سعيدة. ازاي تجيبي نفسيتك راضية وسعيدة وتستمر؟ لما اكون بدي للي بينزل لي الشيكات كل يوم، ينزل لي الشيك، اطمئني انت على الطريق، انت الصح، انت الوحيدة اللي ماشية صح، هساعدك وحفكلك كربك. مين يديني الشعور ده الا الله سبحانه وتعالى اللي كل الامر بايده؟ محدش في الدنيا يقدر يديني. ما انت جوزك ممكن يوعدك ويقولك انا احبك وابقى كويس معاكي ومليش غيرك العمر كله، وبعد 6 أشهر تلاقيه يعني استغفر الله العظيم بيتجوز في حتة تاني. بني آدم بني آدم، ما أقدرش أربط حياتي وأربط تصرفاتي وأربط مواقفي مع الله بني آدمين، ما أقدرش أعتمد على بني آدمين، لأن أنا نفسي بني آدم، لو ما كنتش على الطاعة هبقى على معصية. فإذا اللي أنا عايزة منك أنك تتعلمي منطقة الإخلاص، أنا بطبقها معاكي في منطقة الزواج. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما لابد أنك أنت تعرفي أن الإخلاص لابد أن يكون عندك في كل منطقة في حياتك. إحنا هناخد الإخلاص برضو لأن تربية الأبناء هي جزء من الإخلاص. كويس، الإخلاص برضو لما تكوني إذا كنت بتؤدي عمل كويس، بتشتغلي عندك وظيفة، لابد أن تكوني بتؤدي هذه الوظيفة بنية طاعة الله سبحانه وتعالى. كويس، عشان كده لما يجي يتعارض العمل مع الزواج يبقى الزواج أولا. ليه؟ لأن الزواج عبادة، العمل قد يكون عبادة إذا ما كانش فيه عبادة أهم منه. العبادة الزواج عبادة أهم من العمل إذا ما كانش الإنسان يحتاج للعمل عشان يأكل ويشرب. إذا بتراعي أطفال أيتام، بتراعي مطلقة معها عيالها يشحتوا في الشوارع، هنا أصبح عملها مهم جدا. لكن أنا واحدة متجوزة ومستورة والحمد لله وعملي قد يدخل مع زواجي، يتلغي العمل على طول بدون أي تفكير، ما فياخدش وان سكند. ليه؟ لأن زواجي عبادة، لأن أنا بشتغل حياتي عبادة، لأني عايزة البركة، مش غرضي الفلوس ولا البرستيج ولا العربيات، ما بيسعدوش وما بيهننوش في الحياة، إلا غرضي البركة ورضا ربنا ورحمة ربنا وستر ربنا، شغل كله بتاع ربنا. مش حاضر أخد كل التوفيق ده من الله غير لما أكون على طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن لماذا نتزوج ونعيد النوايا تاني زي النوايا اللي أنا قلتها في الآخر؟ حاجة دلوقتي وأسألك، حين تبدأ النوايا وتكون أتزوج عشان أهرب من الضغط اللي موجود في بيتي، أبويا وأمي بيضغطوا عليا وما عنديش حرية وعندي حرمان، أنا نفسي أطفش مع أول واحد يتقدم لي، نية خاطئة للزواج. كويس، عشان نبقى عارفين الكلام ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتزوج علشان اتغني. احنا عيلة فقيرة ومحتاجة وعلى قدنا، اشوف لي راجل كبير عجوز عنده شوية فلوس اخد منه شوية فلوس ونقب على وش الدنيا. هذه ليست نية مقبولة للزواج، عشان بس نبقى عارفين ليه ما فيش بركة. هي دي النوايا اللي بتضيع بركة الزواج. اساسا المشروع ما بتدي على اساس لا يقبله الله سبحانه وتعالى. يحط فيه بركة ليه؟ نمرة ثلاثة، اتجوز عشان اهرب من ضغط المجتمع. مثلا تأخرت بقى عندي 33 34 سنة ما اتجوزتش، وماله المجتمع؟ هو المجتمع بينفع؟ هي لما تبقى الجوازة فاشلة المجتمع مش هيقول عليا بعد شهرين دي اتطلقت واتجوزت شهرين بس، ويطلع عليا قصة اسوأ من القصة الاولانية. الزواج للهروب من ضغط المجتمع مرفوض، عشان نبقى عارفين ان كل دي اسباب مرفوضة. انا بتجوز عشان طاعة الله، عايز اتجوز عشان اعف نفسي. عندي 30 عندي 40 عندي 70، انا ماليش دعوه باللي حواليا كويس، لان اللي حواليا زي المثل اللي دايما اقوله، داري داري والعدو داري. فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ مش فاهمينه افهمه لكم، احب افهمه لكم قوي. ان انا اعمل لنفسي قصة كبيرة قوي من بره. يعني مثلا نادرة مركزة معايا قوي تقول لي مثلا زيك يا دكتورة مون، اسكتش يا نادرة اسكتش، امبارح كنا عاملين حفلة انا وجوزي في البيت وجايب لي خاتم الماظ وهدوم وفساد، بيحبني حب متمسك بي ما بيقدرش، لو ما كانش قبل ما ينام يبص في عينيا ما ينامش. تقول لي اخر كلام، اخر كلام ده، اصل في كلام تاني جانبي كده. وهي دي بقى داري داري، انا عمالة داري والعدو داري. العدو يعني ايه؟ الحبايب. ما هو العدو اللي هم ايه الحبايب يعني، ما احنا بقى ايه؟ ما انت يوم ما تقعدي على سرتي من ورايا ما بقيتيش حبيبة. فهي تيجي تقول لي مثلا، تكون بقى واحدة حبيبة في وسط العدو، تقول لي بلاش الكلام بالطريقة دي عشان في كلام كتير داير وكده ولخبطة وبتاع، ايه 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 يعني هدي النغمة شوية وانزلي الارض الواقع وروحي شوفي اللي بيحصل من وراك، عشان داري داري والعدو داري. احنا بقى عايشين كده. اخبارك ايه؟ اوبا فوق السحاب، لسه راجعين من اوروبا. اه والله هو كان راجع لوحده مع ست تانية، انا ما رحتش خالص، بس يعني راجعين من اوروبا برضه يا حبيبتي. اه والله يعني امبارح بالليل خرجنا اوبا في اكبر مطعم، حاجه رائعه، حياه فوق السحاب. الوهم ده كل ده عشان الناس تقول عليا اني سعيده. اهلا وسهلا بالحبايب، معلش اذا كان في زمن بقى في احباب، معلش اللي يحبني ما يجيبش سيرتي، حبني ما يتكلمش عليا، اللي يحبني يبقى مرايتي كويس. لما نبقى مرايات لبعض عمرنا ما هنمثل على بعض. حاجه الصبح وتلاقيني عينيا منفخه تقولي لي ليه، اقول لك ايه؟ واخده لي علقه. تقومي تقولي لي يا للدرجه دي مش مكسوفه مثلا؟ لا انا مش واخده علقه، دي نايمه وصحيت. ده انا بحكي لك الناس تقول الحقيقه. لما نبقى مرايات نقول الحقيقه، لكن طول ما احنا اعداء حقيقه لازم اجي اقول لكم انا لسه مش قادرة ادي الدرس يا جماعة، سهرانة للساعة 4 الصبح في اكبر مطعم في إستن، اعذروني. مع النهاردة حفلتين ورا بعض وبكرة 7 حفلات ورا بعض، على طول على طول، معلش يا جماعة. يعني ما كنتش عايزة اقول ابدا، لكن يعني احنا حبايب بقى، والحاضر يقول للغايب الله يخليك الله يخليك، وتحطوها لي على الفيسبوك والواتساب الله يكرمكم مع صورة. صورة يا حبايب والنبي يا حبايب قال بنته. خلينا اكمل عشان اخش لكم على القصه الرائعه بتاعه الحبايب بتاعه النهارده، القصه الحقيقيه كويس. طيب يا جماعه ارجوكم بقى عشان ايه ناخد مصلحه. اذا الخلاصه يا جماعه، لابد ان من نيه خالصه لله سبحانه وتعالى على كل قول وعمل. في بداية كل يوم الصبح أول ما تقومي وتفتحي عينك وتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، اللهم إن كل قول وعمل اليوم خالص لوجهك الكريم، أعني يا رب العالمين ويسر علي يومي واجعل يوم مبارك وسهل وميسر بقدرتك يا رب العالمين. تلاقي ربنا يحط فيك رضا ويحط فيك قوة ويحط فيك سماحة ويحط فيك عطاء، لأنك استعنتي بالله وأخلصتي اليوم كله لله سبحانه وتعالى وكله حسنات كويس. زي ما قلت لك لما تكوني كده مخلصه دي منطقة الإخلاص، ربنا يديك البركة وسعة الرزق كويس، لأنك طول ما أنت قريبة من ربنا بيفتح لك أبواب الرزق. هو ده زواج النية الصالحة كويس اللي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، وبتؤدي دائما إلى الاستمرارية، رغم أن ممكن الزواج ده يتعرض ل يعني مطبات كتيرة جدا، لكن بيستمر ببركة الله وببركة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هديك أنا النهاردة بقى مثال على زواج الصفقة الفاشلة كويس، علشان نعرف أهمية النية في الزواج، ونعرف ليه الزواج بيفشل، وقد يكون مستمر خارجيا لكن حقيقة هو ليس زواج، زي اللي هنعرف ما هو الزواج الحقيقي الأسبوع الجاي إن شاء الله. هنا يا ستي بتقولك صاحبة القصة دي عشان ما ناخدش منها موقف من الأول، دي قصة نسمعها وبعدين نحكم. بتقولك أنا كانت ليا تجربة خطبة كويس مع دكتور طبيب أكبر منها بثمان سنين ومن أسرة عريقة، بس كانت أنا أحكي لك القصة، لكن إمكانياته كانت متواضعة كويس، ففضلت سنة كاملة مخطوباله، بس هو ما لا بيجيب فلوس ولا بيحقق أي تقدمات. ففي الوقت ده هي صيدلانية، جات لها فرصة تروح تشتغل في أحد البلاد العربية، فسافرت وقالت له أنا سافرت أهو سبتك علشان أحفزك إنك تدبر إمكانيات الجواز، ومضى عام تاني دون نتيجة، ما بيجمعش فلوس ومش مركز ولا أي حاجة في موضوع الجواز. فأهلها قالوا لها لا الخطبة دي مش نافعة كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا افسخي منه الخطوبة وانت في البلد اللي انت فيها في دول الخليج. ففعلا بعتت له من دول الخليج وقالت له انا مش عايزة اواصل الطريق معك، انا عايزك تسمعي لغتها وبعدين احنا نحكم عليها في الاخر. هي بتقول فوجئت به يتقبل القرار بكل هدوء، كويس لما قالت له انا مش عايزة اكمل، رغم خطاباته المملوءة بالحب اللي كان بيقول لي فيها ان انا يعني حبه الى مدى الحياة كويس. فهي بتقول صدمت بذلك صدمة هائلة، هي صدمت صدمة جامدة جدا. ولما جت لها اجازتها الصيفيه بقى، خلصت الشتاء في الخليج ونادله في الصيف كويس، حاولت اعاده المياه الى مجاريها، لما ما اداش وش حاولت اعاده المياه الى مجاريها، ولكنه رفض باصرار وبرود وقال لها انا اسقطت موضوع الجواز ده من اعتباري، ما تتكلميش معايا تاني. فقالت انا قررت بقى ارجع تاني الخليج عشان يبقى هدفي هو جمع ثروه تمكنني من العوده الى مصر وانشاء صيدليه خاصه بي اذا اضطريت للاستقالة من عملي. وسافرت مرة تانية وكانوا بيتقدموا لي خطاب كتير وبيحاولوا يتقربوا مني، بس أنا كنت برفض الجميع. ليه؟ لأني كنت بعمل مقارنة مع العريس الأول وكان دايما هو اللي بيكسب. أمي ألحت عليا في الزواج، ليه ألحت عليها؟ حتى لا أستمر في حياتي في الغربة وحيدة. ودبرت لها لقاء بينها وبين طبيب شاب تاني بيشتغل برضو معاها في الخليج بس قاعد في منطقة ريفية. هنا هي عملت برضو المقارنة بين العريس الجديد والعريس القديم، فلقت ان الجديد الكفة بتاعته بالطب كويس، طبعا مهيته أكبر وبقاله مدة في الخليج ومحوش مبلغ كبير. فقالت لك بعد شهر من اللقاء تم عقد القران في مصر، وانا قاعدة في مصر وبنرتب لعقد قران، شمشمت على اخبار خطيبي الاولاني كويس. فلما شمشمت على اخباره لقيته انه عقد قرانه على طبيبة شابة لها مركز مرموق يعني احسن منها كويس، فصدمت بذلك مرة تانية، ولانها كانت تتمنى انه يشعر بالندم على فقدها لقيته نسيها خالص وارتبط بالاحسن منها، بسم الله الرحمن الرحيم. فأحست بإحباط وعدم ثقة في نفسها ولم يكن عندها، اسمعي الكلام علشان إذا المشاعر دي بتيجي لأي حد فينا في أي وقت من الحياة كويس نستغفر الله ونتوب إليه. شوفي هي قالت إيه، ولم يعد عندي أي شعور بالفرح أو ترقب لحياتي الجديدة التي ستبدأ من خلال فترة قصيرة. ورجعت المقر عملي بعد الأجازة، وكنت أنا في مدينة وجوزي في مدينة تانية، فقلت له يلا انتقل بقى معايا وتعالى معايا المدينة اللي أنا قاعدة فيها. فلقيته بيرفض بإصرار وبيقول لها لا عايزة تيجي تتنقلي وتقعدي معايا في القرية اللي أنا بشتغل فيها، أهلا وسهلا مش عايزة هطلقك كويس. اتدخل الأمر الأم والأهل وقالت لك أنا اضطريت في النهاية أني أنفذ طلبه خوفا من الطلاق في الغربة وما سوف يثيره حولي من أقاويل ظالمة، خاصة بعد تجربتي
المسيئة الفاشلة في الخطبة الأولى، واتنقلت إن أنا أعيش مع جوزي في القرية اللي بيقيم اللي عايش فيها، بس حسيت إن أنا اصطدمت فيه صدمة كبيرة قوي وإن أنا مختلفة عنه جدا. اتجوزت بلا روح ولا هدف، شوفي سبحان الله هي اللي كاتبة الكلام، بلا روح ولا هدف من جانبي إلا إكمال الشكل الاجتماعي الذي تريده مني أمي والناس اللي لا يرحموا آنسة وحيدة في الغربة. وقررت أيضا إنجاب أطفال حتى تكتمل الصورة السعيدة في أنظار الآخرين لكي يعتقدوا أنني إنسانة مرموقة استطعت أن أكون زوجة ناجحة وأم، فجبت بنتين في سنتين رغم المشاكل اللي دايما موجودة بيني وبين جوزي ورغم البكاء اللي دايما ببكي. أنا بصراحة عايزة أقول أنا بعيش معه بلا روح ولا رغبة حقيقية في إسعاد نفسي ولا في إسعاده. وفي ظل هذا الجو الكئيب الذي حدثتك عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح بيعاملني بمعاملة قاسية، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وضاعت الثقة بيننا وأصبح يهني ودايما يقول لي دي مش شخصيتي الحقيقية، أنا إنسان عاطفي جدا في أعماقي، كان نفسي أحبك وعملك أحسن معاملة، لكن أنت لا بتهتمي بالبيت وأنت إنسانة باردة ومعاملتك جافة، فأنا بضطر أن أنا عاملك على قدك، كويس، وأنت دايما تصرفاتك سلبية. وبيرجع يقول لها أنا مش عارف إذا كنت أنا غلطت لما اتجوزتك، ده أنا كانت معايا في القرية اللي مش عاجباكي زميلة ليا أكبر مني بخمس سنين ومرتبها كبير جدا وكانت بتحضر لي الأكل وبتعطف عليا وتتمنى تولع صوابعها العشرة شمع ليا عشان أتجوزها، لكن أنا مرضتش أتجوزها وقلت أتجوزك أنت، ولما اتجوزتك يعني حولتي حياتي إلى مرار، كويس. فهي هنا بتقول لنا الحقيقة، يعني بتقول مع تكرار المقارنات بين برودي تجاه زوجي وبين اهتمام هذه الزميلة به، خطرت لي فكرة جريئة يمكن أن تكون حلا مرضيا لكل الأطراف. خطرت للزوجة فكرة جريئة تحل كل المشاكل. ايه هي الفكرة الجريئة بقى بتاعت الزوجة؟ لماذا لا يتزوج زوجي هذه الزميلة فيجد لديها القلب الحنون العطوف المتوهج بالحب دائما، المتوهج بالحب دائما، انت عارفة الحب دائما الذي يبحث عنه، وتجد هي فيه الزوج والراجل اللي بترغبه من سنوات وتنقذ نفسها من الوحدة والخوف من المستقبل، ست طيبة وحنينة قوي، كويس، حيث انها تخشى ان تتزوج ذات يوم من زوجي يتجوزها المالها. اما عني انا بقى فانا هرتاح في بيتي واعيش مع بناتي في هدوء واتجنب نظرة الناس البعيدة للمطلقة، هي اسمها متجوزة، اما رغبتي في الرجال فقد انتهت نهائيا، وحرام علي اني امتنع عن زوجي، وحتى لو لم امتنع عنه فانا مش عايزة اتجاوب معاه، لماذا احرم زوجي من انه يعيش احاسيس جميلة مع زوجة مش هتكلفنا تكاليف زواج جديد من شقة وخلافه لانها غنية وحتقوم بالدور كله، كويس، ولا انا غلطانة في هذا؟ ارجوكي ما هو رأيك؟ ومنه ياما، انه ياما، عشان بس نبقى عارفين، كويس، عشان نعرف ليه ما فيش سعادة وليه ما فيش توفيق وليه ما فيش بركة وليه في خناق وليه العيال ضايعين وليه صحتنا وحشة وليه ما فيش اي حاجة من اساسيات الزواج موجودة عندنا، عشان منه ياما. ليه بقى منه ياما؟ معلش خلينا نحاول احللك القصة وحديك وقت كل واحدة تقول، بس عشان اللي بيسمعوا يقفوا على الواقع، لان اللي بيسمع ما بيدركش زي ما انتوا قاعدين، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لو جيتي اساسا على هذه الشخصية، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشخصية دي بتدور على ثلاث نقط: الانانية وحب النفس والكبرياء والمادية، هي شغالة كده مع نفسها، كويس، عشان بس ما نظلمش الزواج، لا اوعي تسلمي الزواج، الزواج مؤسسة ناجحة، لكن اللي بيخشوا الزواج هم دول اللي بيفشلوا مؤسسة الزواج. لما الناس تقولك الزواج بقى فاشل، لا
الزواج مش فاشل، انتوا اللي فاشلين لان نواياكوا الاصليه غلط وتصرفاتكوا غلط ولا تخشوا الله ابدا. كويس، ومهما قلنا صلاه وصوم وحجاب وكذا يقبل هذا عند الله سبحانه وتعالى في اهم مشروع في الحياه، هي انانيه وبتحب نفسها وماديه، جت مع الخطيب الاولاني عائله مرموقه وطبيب واخد وقته واخد وقته مستعجل على ايه؟ لا، بعد سنة ما جمعتش فلوس يبقى انتهينا مع ألف سلامة، متخيلة انه حيقول لها لا يا حبيبتي ابوس ايدك ورجلك، فهمها واحد فهمها، قال لها في 60,000 سلامة. اول ما قال لها مش عايزك قالت لك عايز ارجع، لا مش هترجعي له لانه ده فهمك حقيقة، فعمره ما كان يرجع لك. خلصتي قضية انانيتك ان هو انك تحاولي ترجعيه، ولما وترجعي بعد ما تيجي تنزلي راحت لما ماما قالت لها لازم تتخطبي، كل ما يجي لها عريس تقارنه. يا جماعة المقارنة ممنوعة في الاسلام في الزواج، وده اللي هنتعلمه في الدروس الجاية، ممنوع تقارني لانك بتقارني من بره، انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل في البيوت. يا اما رجالة بتبقى لابسة بدل ولابسة عربيات وشي وبيفتح الباب لمراته وبيقعدها ولا يعلم بيعمل معها ايه في البيت الا الله سبحانه وتعالى. انت لما بتقارني بتقارني من بره، ممنوع المقارنة في الاسلام. كويس، هي بقى بسم الله الرحمن الرحيم كل ما يجي لها خطيب تقارنه، كل ما يجيبها الى ان ظهر الانسان المسكين عشان خاطر ماما، عشان خاطر المجتمع، عشان خاطر اتجوز، كل ده غير مقبول كنية للزواج. اذا هذا زواج سيحكم عليه بالفشل. عشان كده لما هتسمعوا القصص اللي احنا بنقولها كل اسبوع زي ما قلنا من الاسبوع اللي فات، البدايات تحدد النهاية. المشروع بيبتدي فاشل لازم ينتهي فاشل لانه ما فيش اي عوامل نجاح. انت ابتديتي هذا الزواج كويس علشان تتجوزي عشان ماما وعشان المجتمع، وبعد ما عشان اتجوز عشان ماما وعشان المجتمع لم تراعي الله في الانسان اللي هتتجوزتيه، ورحتي شمشمتي على العريس الاولاني، ولما عرفتي ان العريس الاولاني خطب ما قلتيش خلاص انا غلطت استغفر الله عملت حاجة حرام مش من حقي اعملها اغفر لي يا رب، لا، قررتي انك بكل انانيتك وكبريائك اللي اتكسر انه راح خطب واحدة احسن منك، انك تدفعي الراجل اللي هتتجوزيه مدى الحياة تمن انانيتك وكبريائك وظلمك. انا مش داخلة على الجواز سعيدة ابدا، انا مش عايزة اكمل الجوازة، انا بتجوز بس عشان المجتمع. انت ظلمة في كل لحظة وفي كل نية عشتيها في حياتك، وانت انسانة استغفر الله العظيم غضبانة عالم كده حطك في سلسلة الاحداث دي كلها العجيبة عشان تبان حقيقتك، وعشان تفضلي في كل دقيقة عداد السيئات شغال عليكي مع زوج اداكي اسمه واتجوزك على سنة الله ورسوله وكان امين معاكي وكان عنده فرصة الواحدة بتتمنى انها تتزوجه، لكن هو حب يتجوز انسانة تكون فيها المواصفات اللي هو عايزها، فجالك بكل اخلاص. كويس، انت اخدتي هذا الاخلاص استغفر الله العظيم ولم تراعي فيه الله ابدا. كويس، وفضلتي عايشة معاه منطقة استغلالية، المجتمع يطلب مني ان افضل متجوزة عشان ما بقاش متطلقة في الغربة يبقى هفضل معاه متجوزة، المجتمع قال لي لازم اجيب بنتين لا يفتكروا ان انا عندي مشكلة يبقى اجيب بنتين. كويس، فين جوزك؟ فين ربنا؟ فين العقد؟ وده اللي هتكلم عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله، الميثاق. انت ما بتخشيش معاه كده اتنين يتجوزوا، لا، ده في منكم ميثاق وعقد يشهد عليه ربنا اللي هيحاسب ويحط الميزان في اخر الجوازة. بس عشان نبقى فاهمين زي ما قلنا عبادة لله، ربنا هو اللي ماسك الميزان، كل اللي بيظلم ربنا بيحاسبه عليه. كويس، راحت مع الزوج التاني بقى، الزوج التاني دخلت عليه بلا روح. كويس، طبعا هي هنا ضيعت جميع الحقوق. كويس، وبلا رغبة في العطاء. وبعدين استغفر الله العظيم بعد ما عشت معاه كده خلت الزوج التاني يعمل ايه برضو، دي منطقة مهمة جدا انا عايزة اقف معاها عشان التحليل ده مهم جدا. لما تخشي على جوازك بنص نفس وبنص رضا وانا اكتر منه وكنت تاخد احسن منه والايام اللي حطتني في الجوازة دي، كويس، اللي قدامك بيشعر بيك على طول وخصوصا الرجل. ليه؟ لانه داخل بنية صادقة وسليمة وعلى استعداد ان يعطيك كل حقك وعايز يعيش ويفرح، عايز يتجوز، عايز يبقى عنده زوجة ويبقى عنده بيت ويبقى عنده اسرة ويروح الدهر ومراته تبقى لابسة وتاخده في حضنها ويقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض وياكلوا مع بعض ويجيبوا اطفال، عايز حياة. راجل داخل أبيض 100% مخلص 100%, يلاقي واحدة لا بتدي وش ولا بتدي حب ونص كلمة من على طول يفهمها, يبتدي يعمل إيه زي ما الراجل ده قال, قال لها أنا ما بعملكيش بحقيقتي, أنا عاطفي وطيب ورحيم وودود, لكن أخلاقياتك اللي أنا فهمتها هتخليني طول الوقت عندك وطول الوقت أنكد عليكي. ثقي أنه في نفس الوقت بيكون حزين جدا لأنها ضيعت عليه السعادة بأنانيتها الشديدة جدا, هي مش عايزة تبقى سعيدة في الجوازة. طب هو ذنبه إيه؟ هو ذنبه إنك كمان, عشان كده بقولك إن الزواج ده باب مظالم رهيب رهيب يوم القيامة, لازم الإنسان يدرك كده. أنت مش عايشة بطولك, مش عاجبك الجوازة, أنا متنكدة هقفل عليا باب الأوضة محدش يقرب مني, لا يا كتكوتة, قبل ما تخش الجواز تبقي عارفة إيه هو الجواز, وإن الزواج زي ما قلتلك فيه نية, وإن ربنا اللي شاهد عليه, وإن كل دقيقة بالنية الغلط محسوبة عليك سيئات, والملائكة تلعنك ليل ونهار. لابد إن الإنسان يعرف كل الكلام ده كويس, فلابد إنك أنت تيجي تقفي معاها وتلاقيها هي عملت إيه, غيرت شخصية جوزها تماما كويس, فكل التصرفات اللي بيعملها قسوة ومعاملة سيئة لها عليها, لأن هي اللي وصلته لكده وهو وضح لها هذا الكلام. وبعدين بعد كده تبقى الحل بدل ما تقول أستغفر الله وأتوب إليه, أما اتطلق منه أنا ما بديلوش حقوقه, يبقى خلاص الجوازة دي مش نافعة وأنا ماليش في الرجالة, بدل ما لكيش في الرجالة روح عادي في بيت أبوكي بقى. لا, لازم بقى تستخدم برضو الاستخدام الأنانية, استغفر الله العظيم, ويعني ازاي اطلع بمصلحة من اي موقف, اجوزه الست اللي بتحبه يا حنينة يا طيبة, عشان تعرفي مكر النفس البشرية, هي بتجوزه للست اللي بتحبه عشان هو يديها البيت الشقة اللي قاعدة فيها ويصرف عليها صرف كامل وتبقى معنوياته عالية, وهي اسمها متجوزة, فالغطاء الاجتماعي بتاع ماما والعائلات والسي ان ان كله شغال صح لانها شخصيه عالميه, وهي بقى لما جت تاخد القرار الرائع ده ما عرفتش ان الست التانية هتبقى نفسها تجيب اولاد وتاخد الراجل عندها تماما وتبقى هي بناتها, اين بناتها؟ هي النهارده الاول كانت بتظلم الراجل لوحده وعدده الظلم شغال عليها الى ان تقابل الله الا ان استغفرت وتابت, دخلت معها شخصيتين تانيين بقى مظالم ليلا ونهارا, بتحرميهم من ابوهم ومن امهم ليه؟ جبتيهم ورا بعض سنتين ورا بعض ليه؟ علشان انانيتك وكبريائك ونفسك. فين ربنا؟ اهو ربنا ابتلاكي كويس بالظروف اللي انت عايشه فيها وخليكي مالكيش للرجاله ومزنوقه زنقه الانانيه اللي انت فيها. بناتك دول لما يكبروا يبقى ايه موقفهم؟ اين بابا واين ماما؟ كويس. فاذا يا جماعه, هل هذا زواج؟ لا, ده من الزواج, ده غضب من الله, ده غضب, دي رحلة غضب من الله كلها ذنوب من أولها لآخرها. لسه بقى حاجة مهمة جدا لا يعلم عقاب الله بيها, وده اللي أنا بقوله لها وعلى التسجيل, احذري مصيبة ستأتي إليك شخصيا, لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت دخلتي على ميثاق الزواج, دخلتي على عمل مفروض أن يكون عبادة لله كويس, أستغفر الله العظيم, كسرتي فيه جميع القوانين ودخلتي بنية غلط وظلمتي جوزك ظلما واضحا وظلمتي بناتك, لابد أن يعاقبك الله, فأنت في طريقك إلى العقاب. كيف سيكون؟ لا نلوم إلا أنفسنا, ما هي دي الحياة, الناس ما بتقعدش من بعيد وتجيب الشريط وتبتدي تحلل كل حاجة وتقولك أيوة شفتي خلصت إزاي في الآخر, مرمية فين وجرالها إيه وجالها إيه, إيه اللي جرى ليه كده, كانت ايه الحكاية دي, كان شكلها من برا انها سعيدة قوي مع جوز وعايشين 20 سنة في الخليج وعندهم بنتين زي القمر, ايه ده, ليه النتيجة كده, لا 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 لا, ده حصاد الظلم كويس, لازم الانسان يعرفه. فعشان كده يا جماعة في مواضيع الزواج القضية اخطر بكتير جدا, ان ربنا موجود في الزواج سبحانه وتعالى, ولا يقبل الظلم ولا يترك الظالم, يمهله بس لما ياخده اخذ عزيز مقتدر. فلابد ان كل واحدة فينا النهاردة لسه احنا في مداخل الزواج, اول حاجة تستفيديها تصحيح النية للزواج, لابد أن يصحح كل واحد فينا نيته, اللي نيته كانت صح وطاعة لله ربنا يهديه ويزيده من هدايته. أول حاجة تصححي النية للزواج, ثانيا تعيدي حساباتك مرة تانية مع زواجك في كل لحظة وفي كل دقيقة, هل هو خالص لوجه الله؟ هل بتعطي لله؟ هل لا تنتظر الثواب إلا من الله؟ هل أنت لست ظالمة في حقوق من عندك؟ هنعرف الحقوق والواجبات الأسبوع الجاي، وحديكم دلوقتي 10 دقائق اللي عايز يعلق ونعمل.
أول هي عندها مشكلة الماضي والحاضر، ما تخلصت من الماضي عشان هيك دخل في الحاضر. لازم هي تجدد النية ولازم تروح عند دكاترة متخصصين في إعادة العلاقة الحميمية اللي بينها وبين زوجها.
لا معلش استنيني بقى، انت دخلتي على منطقة خطر قوي ما كنتش هتكلم فيها المرة دي. كويس، بص تعالي، لا ارجعي لي مين معلش ارجعي لي تعالي لي يعني فتحت. هو في دكاتره علاقه حميميه اللي هي الدكتوره قطب اللي بتطلع في التلفزيون يعني؟ هي دي
دكاتره
عياده؟ لا بص انا عايزه اقول لك معلش انا مش هفتح موضوع معلش حبايبي بس الله يخليك معلش. لا بص معلش 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 يا جماعه حبايبي معلش لحظه، لا استنيني بقى. فتحت كتير قالتها العلاقة الحميمية دي كويس، انا هقول لك كلمة واحدة في العلاقة، لانك قلتي العلاقة الحميمية اذا كانت فيها دكتور في الوسط ما تنفعش. العلاقة الحميمية هي جزء من رضاكي وحبك وعطائك وانتمائك ورغبتك في إسعاد زوجك. إما جاتش من جواكي 100% بدون دواء بدون دكتور بدون مكشف ما بيني وبين جوزي الإنسان على وجه الأرض نهائيا، إحنا مسلمين ما عندناش الكلام الفاضي بتاعت الست اللي اسمها مها قطب دي اللي بتطلع في التلفزيونات، ولا هبة قرف دي، هبة قرف هبة قرف هبة قرف 3 مرات. قلة الأدب دي، قلة الأدب دي. ست مسلمة معلش خلينا نتكلم يا جماعة، ست مسلمة تقعد تتكلم في المواضيع الخارجة دي بكل وضوح مع مذيع راجل، قعد قدامها واحد راجل تقعد تقول له كذا وكذا. أنا حقيقة شفتها مرة نص ساعة للعلم، فقط للعلم، واستغفرت ربنا وتوبت إليه. يا جماعة العلاقة الحميمية دي علاقة محبة ومودة بين الزوج خاصة جدا اللي تنطق فيها كلمة عقابها عند الله عظيم. هي دي المنطقة اللي ممنوع نهائي ولا لأمك ولا لأختك ولا البني آدم تفتحي فيها بقك نهائيا. نقعد في التلفزيونات ونقعد نناقشها ونقعد نحكي وده الأول وده بعدين كذا وأوضاع وإيه ده؟ إيه يا جماعة ده؟ كل حاجة بقت رخيصة، هو ده اللي رخص البني آدم، كل حاجة رخيصة. إزاي اللي بينك وبين جوزك يتراح ويتقال عند دكتور؟ إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ تقعد أنتوا الاتنين تشتكوا بعض في المنطقة دي قدام الدكتور؟ إيه الكلام اللي يتقال في الموضع ده؟ نقول إيه؟ يعني إيه اللي ممكن الناس تقوله في الكلام ده قدام راجل أو ست؟ إذا كان راجل ألا تستحي الزوجة إنها تقول كلام قدام راجل عن علاقتها بجوزها؟ وإذا كانت ست ترضى أن جوزها يقول الكلام ده قدام ست؟ الكلام ده كله غلط ومرفوض إسلاميا وما فيهوش بركة وفي عدم بركة وغضب من الله. وإحنا قضيتنا النهاردة التقليد، إحنا مسلمين يوم ما هنتعلم إن شاء الله إزاي تحبي جوزك وإزاي يبقى جوزك في عينيكي وإزاي يبقى جوزك أيامك وإزاي بكل ما في جوزك من أسوأ ما يكون إنما جوزي وبحبه ماليش غيره وهو حبيبي أنا ماليش غير ربنا. ماليش غيرك، مفيش غيرك لربنا، لكن جوزي هو جنتي وناري. أبدا ما كشفش جوزي، أبدا ما تكلمش عن جوزي، أبدا ما فضحش جوزي. الست المحترمة معلش وأنا بقولها المحترمة تعرفيها من احترام جوزها، احترامها لجوزها مش من احترام النفس. يعني ما تيجي تقولي لي مثلا انت يا دكتوره مثلا منى جوزك شديد، جوزك متشدد، ما حدش بيزورك في بيتك، ممنوع كحد يقرب منك، كل الحاجات دي اقول لك فعلا ربنا يعني يجعل احترامي لجوزي في حقه، حقه واحترمه واحترم حقه وارفع له القبعه. كتر الف خير انه بيسيبني اخرج واروح المساجد واخد وقتي واخدمه للاسره، بعد كده يحط حدوده فوق راسي. اوعى حد يقرب، اللي عايز ينتقد ينتقدني انا، اللي يزعل يقول ان منى هي اللي كانت غلطانه في الزواج، بس ما يقولش ابدا جوزي. هي دي الست المحترمه، هي دي الست اللي بتخاف من ربنا، هي دي الست اللي بتعيش حياتها عباده. يوم ما تعيشي زواجك عباده لله سبحانه وتعالى يروح ربنا حادف لك المشاعر دي جوه قلبك، حتى لو كنت بتشوفي المرار في جوازك يمسح ربنا كل ده ويحط لك مكانه المحبه والموده والصبر والايام الحلوه ونساعد لكن لا أقول علاقة حميمية ودكاترة وكلام من ده كفى الله المسلمين. اللي عايز يمشي كده يمشي، اللي عايز يجرب يروح يفضح عند الدكاترة ويشوف الدكاترة هيعلموه الوسائل الجديدة للعلاقات الحميمة ويمشي تبع الدكاترة ويبقى كفى الله كل بني آدم اللي عنده تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرجيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.